طيب مجلسنا بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إني رضعت مع الحليب هواك، هيهات تجنح مهجتي لسواك يا أبا عبد الله. لو قطعوني فيك أربا بالضبا، ما زلت الأقدام عن مسراك. إني وحقك في هواك متيم، وتعودت روحي على مرآك. ما قيمتي إن لم أكن لك خادما، وأكون في الدارين تحت لواك. يا من توضأ للصلاة بجرحه، وأجبت داعي الحق حين دعاك. سبحته والسهم يفتك بالحشا، وذكرته فسمعته حياك. وبكيت حين ذكرت غربة زينب، وضحكت حين توزعت أشلاك. شمران شمر حز نحرك، والذي بالباب آذى فاطما آذاك. لولا الأول ما هجم في بيت حيدر، محد على زينب يطب الخيم يقدر. كف اللطم هذيك، هذي بصوت كسار. نار ورت بالباب وصلت للصياوي. والله يا فاطم ما ذبح ابنك والأحباب، وخلى دمع عينك اليوم الحشر سكاب. إلا لئيما كسر ضلوعك ورا الباب يبكي رسول الله. إذا سمعك توني، وإن كان فاطم يا خلق كسر وضلاها. زينب مشت للشام والأيتام معها، هذيك الأول عن إرث بوها منعها، وهذا منعوها لا تجي يم جثة حسين. لكنما الأمر والمرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال جل من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. سبع سور في القرآن بدأت بالتسبيح، أحيانا بالمضارع يسبح لله، وأحيانا بالماضي سبح لله، وأحيانا بالأمر سبح اسمه. والتسبيح يعني التنزيه، يعني أنا لما أقول سبحان الله يعني أنزه الله تعالى عن كل ما لا يليق. أركع أقول سبحان ربي العظيم وبحمده، يعني يا ربي ليس كمثلك شيء، وليس لك جسم، وليس لك شريك، ولا تنام ولا تظلم. كل هذا وين؟ قال في سبحان الله. ولهذا سبحان الله صار لها وزن كبير. من قال سبحان الله بلا تعجب غرست له شجرة في الجنة. ما يقولون عندنا اتعب على روحك، يعني امسك المصباح وقل سبحان الله. الحين من تقول سبحان الله رأسا لك شجرة في الجنة. لو تقول في اليوم 1,000,000 مرة سبحان الله، ثق تماما لك 1,000,000 شجرة في الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. الله كريم وعنده كل شيء، وبالتالي شوف شلون، يعني أنا ما تعبت ولا شيء، بس قلت سبحان الله رأسا الآن لك شجرة في الجنة. لماذا؟ لأن هذه الكلمة ما هي سهلة، تحتوي على عقيدة. إذن القرآن يقول يسبح لله، يعطينا حقيقة. قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يعني شلون يا ربي؟ يعني الأرض تسبح الله؟ قال نعم، وثوبك الحين يسبح الله، والسماء الذي فوق راسك تسبح الله، والشجرة الذي تعطيك الثمرة تسبح الله، والحيوان والطير يسبح الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقه تسبيح، ما تفقهون. وإلا كل شيء يسبح الله تعالى، الجماد يسبح الله. النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب واقفا، ما كان موجود منبر في الحرم، في المسجد ما كان موجود، كان هناك جذع يظهر لنخلة مكسوسة وظل الجذع مكانه. فالنبي صلى الله عليه وآله شي يسوي لما يخطب؟ يضع يديه على الجذع ويخطب. إلى أن مرت يوم من الأيام امرأة طيبة شافت النبي واقف صلى الله عليه وآله واضع يديه على الجذع ويخطب. قالت يا رسول الله لقد كبرت، أنت الحين مو صغير وأنت غالي علينا ونخاف عليك من التعب، أنا عندي ولد نجار، أتأذن له أن يصنع لك منبرا تجلس عليه؟ يعني بدل ما تخطب وأنت واقف يا رسول الله تخطب وأنت جالس. قال لا بأس. وفعلا قالت لولدها يا ولدي اصنع لرسول الله صلى الله عليه وآله منبرا. فجاء ذلك الشاب بالأخشاب والحبال. وين جابهم؟ جابهم في المسجد، ما في مناجر بعد ومنشار كهربائي لا حياة مبسطة. جاب له كم خشبة وكم قطعة حبل وسوى المنبر من 3 عتب ووضع المنبر في مكانه. خلاص جهز المنبر. جاء النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يخطب على المنبر، يجلس أول جلوس هذا، وإذا ما أن جلس إلا وسمعوا للجذع حنينا وأنينا. وهذه الرواية مو عندنا فقط، هذه حتى عند العامة، حتى عند العامة موجودة هذه الرواية في جواز التوسل، في موضوع التوسل، فيسمونها رواية الجذع الحنان. وإذا بالحاضرين سمعوا للجذع حنينا وأنينا، سوى النبي صلى الله عليه وآله نزل من على المنبر وذهب إلى الجذع وجثى عنده. قال يا أيها الجذع اهدأ فإني سألت الله أن يجعلك من أشجار الجنة. وفعلا هدأ ذلك الجذع وظل المنبر على مكانه. لكن أنا بعطيك مصدر في كتاب اسمه وفاء الوفاء للسمهودي من مجلدين، سجله واشتريه ترى يبيعونه في المكاتب العامة، راح تشوف هذا المنبر سيرة شلون وكيف من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وماذا حصل لهذا المنبر إلى أن زمان معاوية بن أبي سفيان. شوف معاوية في هذا المصدر ايش سوى في هذا المنبر، ما يحتاج بعد نتكلم الليلة في هذه النقطة. روح أنت إلى وفاء الوفاء للسمهودي وشوف ماذا قال عن معاوية وماذا فعل في هذا المنبر. فشاهدنا بأنه أثار كل ما يحيط بنا يشعر ويحس ويسبح، حتى الحيوان يسبح الله، النملة هذه تسبح الله. بالمناسبة أكثر مخلوق يتحرك على وجه الأرض هو النملة، 12,000 نوع نمل، 12,000 نوع الآن، نملة صغيرة وكبيرة. أنا في البيت قبل كم يوم قالوا لي تعال شوف هذا ما أدري ناسين شيء، وشفت نمل عجيب أول مرة أشوفه، لونه ما أدري مثل الفسفوري، فاستغربت قلت يا سبحان الله هذا أول مرة أشوفه. لا وبعد بتشوف نمل وأشكال وأنواع، والله يرقى أحيانا الدور الثالث والرابع يأكل خشبة وينزل. شلون النمل هذا طاقة؟ ولهذا في اليابان في فئة من الناس وإن كان بسيطة يعبدون النمل، يقولون النمل هذا هو الله. ليش؟ قالوا هذا منتج وما يتعب ويتحرك، إذن هذا ربنا. لا تستغرب في ناس تعبد بقر، ذولا لا شوي نزلوا إلى أصغر صاروا يعبدون النمل. فشاهدنا بأن النمل مذكور في القرآن، بل عندنا سورة في القرآن اسمها سورة النمل. ونبي الله سليمان عليه السلام لما مر بملكه على وادي مملوء بالنمل قالت نملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال لها سليمان عليه السلام تعالي تعالي جاتي. نعم يا نبي الله، لأن يكلمها هو الله علمها بلغتها. قال أنت تعرفيني؟ قالت نعم أنا عارفك، عز المعرفة أنت نبي الله سليمان. قال إذا تعرفيني أني أنا نبي كيف تقولين للنمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون؟ قالت يا نبي الله إنما أمرت النمل أن تدخل مساكنها حتى لا تنظر إلى ملكك فتنشغل عن ذكر الله. لأن فعلا أنت لو الحين عندك مسباح تسبح الله ويمر شيء ملفت للنظر تشوف نفسك وقفت عن التسبيح، وقف عن التسبيح. ليش؟ لأن خلاص يأخذك ذاك الشيء ويشغلك عن ذكر الله. فهذه النملة تقول هكذا. قبل كم يوم جاني مقطع المسجد الظاهر في روسيا، يمكن شفته. هذا المسجد يطلع لك ألوان كل كم ثانية يطلع لون في المسجد كله، بس ألوان حقيقة يعني عجيبة غريبة، يصير شكل المسجد غريب. هذا الواحد لما يروح للمسجد يصلي أو يذكر الله ترى من يشوف الألوان خلاص يوقف هذا عن ذكر الله. وبالتالي مكروه كثرة الزخارف في المسجد ومحل العبادة، ترى مكروهة. وترى الإمام الحج عجل الله فرجه في الروايات لما يطلع في بعض الأمور لازم يزيلها، في بعض الأمور في بعض أماكن العبادة لازم يزيلها. ليش؟ قال هذه لا تليق بأماكن العبادة. وبالتالي يعني سليمان لما قالت ادخلوا مساكنكم قالت حتى لا تنظر إلى ملكك فتنشغل عن ذكر الله تعالى. إذن وصلنا يا إخواني إلى هذه النتيجة. بالمناسبة قبل نروح عن هالنقطة، سلمان المحمدي رضوان الله عليه كان يمشي مع أمير المؤمنين عليه السلام، فمر على وادي مملوء بالنمل، عاد مملوء بالنمل تقول الرواية ايش كثر النمل الذي فيه. قال سلمان المحمدي سبحان الله محصيها. قال له أمير المؤمنين عليه السلام لا تقل هذا يا سلمان، وإنما قل سبحان الله خالقها وبارئها، فإني والله أعرف عدد هذا النمل. ولا لا تقول سبحان الله محصيها، ترى أنا أقدر أحصيها هذه، لكن قل سبحان الله خالقها وباديها. إذن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك. تدري كم مرة في القرآن الله قال له الملك؟ مرات عديدة. طيب لماذا؟ قال لأن بعض البشر يعتقد أن الملك له. نعم بعض البشر يعتقد ملايين له وسيارات له وقصور له، مو لله هذه، لا هو هذه تعب في جمعها وصارت ملكه هو. بل بعض البشر يعتقدون هذا المعتقد، ولذلك في بعض الأزمنة إذا مات الواحد يدفنون الذهب وياه. ليش؟ قالوا هذا من حقه لأنه ملكه، بينما هذه مو حقيقة. الحقيقة أن الإنسان جاء إلى الدنيا لا يملك شيئا، يد خالية، شوف جاء ويد مسكرة مسكرة. شوفوا أطفالنا من يطلع من بطن أمه طالع يده، شوفها دائما مسكرة ما فيها شيء، خالية. ويعيش في هذه الدنيا وتنفتح يده ويشتغل ويعمل ويجمع ويرصد، لكن لما يرحل عن الدنيا يرحل مثل ما جاء. يقولون يعني بعضهم لما يموت يده مسكرة بس تطلع روحه تنفتح، يريد أن يقول للناس ترى ما أخذت منها شيء، كل الذي جمعته وحصدته وزرعته وبنيته خليته في الدنيا. أبدا يا أخواني ما أخذ منها ولا هللة، راح مثل ما جاء إلى هذه الدنيا. إذن وين الذي تقول أنت تملك؟ أنت ما تملك، أنت وكيل. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنت خليفة بس وكيل. عطاك الله مليون، أنت وكيل على المليون. عطاك الله سبحانه وتعالى 1000 ريال، يعني أنت وكيل على 1000، أنت ما تملك 1000، أنت وكيل يا أخي، أنت بس فقط وكيل. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين، يعني وكلاء على فلوسكم. وإذا بعض الناس ماسك الفلوس كأنها لا خلاص هذه ما راح أحد يأخذها من يدي، وإذا يوم من الأيام يتنازعون من بعده عليها. يقول لي أحد المشايخ توفى الله يرحمه، كنا جالسين مشايخ الأحساء الكبار، يقول وزعت تركة بالملايين، يمكن الواحد طلع على 3 مليون ذاك الزمن. يعني يوم يقول لنا القصة تقريبا قبل 27 سنة، تصور المليون قبل 27 سنة ايش كبر. فيقول انا قسمت تركة طلع نصيب الولد ما يقارب 3 مليون 4 مليون، بس الميت ما ترك وصية. فقلت لهم يا عيالي ترى أولادي ترى أبوكم ما ترك وصية وما قصر وياكم في حياته والحين بعد ما ماته، إيش رأيكم تقتطعون من كل واحد مبلغ من هالفلوس الذي طلعت لكم وتسوون لعمل تذكرونه به؟ قالوا شيخ، قال نعم، قالوا سويت الذي عليك، لا تتدخل في شيء ما يخصك، انتبه تتدخل في شيء ما يخصك. يقول والله ولا طلعوا حتى ريال واحد. ولهذا يا إخواني انتبه لنفسك وانتبه لروحك، لازم تصير مفتح، ترى كلها ورقة تضمن لك 1/3 الذي تملك، ترى مو مضمون بعد الموت أحد يفكر فيه. كل النفس نفسي، خصوصا هالأيام، روح المحكمة بكرة الصباح الساعة 9 وشوف العراكات على الإرث والتركة، روح شوفها. إذن يقول له الملك، يعني أيها الإنسان ترى مالك شيء في الدنيا، أنت والذي تملكه بترجع إلى مالكك الحقيقي. إنا لله وإنا إليه راجعون. فالقرآن يقول له الملك. جعفر البرمكي استعمله بنو العباس كوزير عندهم، واشتغل لهم مثل العصا، وعطوه فلوس، لكن لما خلصوا منه وأخذوا منه ما يريدون قطوه في الشارع، أخذوا فلوسه كلها ورموه في الزبالة. وإذا يقول الراوي دخلت على أمي يوم العيد فرأيت عندها امرأة رثت الثياب، لكن كلامها حلو، قلت ما من هي هذه؟ قالت ما بتصدق، قال لا قولي من هما هذه منه لسانها حلو لكن هدومها رذة ملابسها رذة. قالت تعرف جعفر البرمكي ذاك الوزير الذي عنده أملاك بالملايين؟ قال نعم. قالت هذه أمه. عجيب شو الذي صار لكم؟ قالت شوف يا ولدي في العيد الماضي كانت تخدمني 400 خادمة. يلا شوف تصورها 400 خادمة تخدمني، واليوم في هذا العيد أنا جاي لأمك تعطيني لحاف ألتحف به. حتى في هذا الزمن لا تروح بعيد، اقرأ تاريخ بعض الشخصيات وشوف، راح تشوف نفس الحديث، التاريخ يعيد نفسه. يوم من الأيام تشوفه فوق في قمة الهرم، الطالعة بعدين تشوفه في الحضيض. فإذا له الملك بعد وله الحمد. احنا في سورة الفاتحة شو نقول؟ الحمد لله، لا يحمد بهذا الحمد إلا الله. ما تقدر واحد يسوي لك معروف تقول له الحمد لك، يقول له لحظة هذا الحمد ما يصير إلا لله. ما تقدر تحمد أحد لأن هذا الحمد يستبطن المدح، وهذا المدح خاص بالله. أنت تقدر تشكر بشكر ثاني، تقول له أحسنت ورحم الله والديك وما قصرت وينعم الله وعطى من هالكلمات الحلوة. إحنا يا أخواني مبدأ الشكر غايب عندنا، إحنا غايب عندنا مبدأ الشكر، بينما هو مبدأ جميل جدا. مبدأ الشكر جميل جدا، يعني منه الذي يدخل الزوج شايل أغراض مسكين درجة الحرارة 50 وجايب أغراض مختارها من أروع ما يكون وأجود ما يكون وحط الأغراض في البيت، منه الزوجة اللي تقول له الله يعطيك العافية رحم الله والديك، احنا من دونك ترى ما نسوى شيء، الله بعثك لنا خير. في زوجات تقول هذا الكلام قليل، لو خليت خربت، لكن تقول لي كثير أقول لك لا، أقول لك لا. يجيب الأغراض مسكين ويحطها في البيت تعبان العرق في جبينه. وإذا تدري أحيانا بعض الكلمات تجي له، الطالع الغرض قالت له قصوا عليك أثرك ما تعرف تشتري، وكلمة قصوا عليك هذه مسكينة مثل الذبح ذبحوه. هذه الكلمة تقولها بعض النساء غفلة ما تدري بأنها صفعة على الوجه. أنا لما أجيب الغرض إلى البيت وأسمع هذه الكلمة والله قصوا عليك أترك ما تعرف تشتري، معناها أنت لست بكامل في عقلك. بالعكس المفروض يطلع كلمة، شوفوا كلمة ولئن شكرتم، هذا مو مع الله فقط، حتى مع المخلوق. الآن لو مخلوق سوالك معروف وعطاك جميل وانت شكرته، تدريش الذي بيصير؟ يزيد لك في جميل. مو مع الله فقط، لكن افرض واحد خدمك يوم خدمة، أخذت الخدمة من يده وطالعت نظرة ومشيت، ثق تماما لا ترجع لثانية لأنه ما بقى يخدمك. نادر الذي يسوي لك الخدمة مرة ثانية، ليش؟ لأنك ما شكرته. لابد من الشكر. حتى الزوج لما تطبخ لك طبخة وتلتذ بأكلها، لا يكون تغسل يدك وتقعد قل لها ولو كلمة مسكينة، قل لها والله خوش طبخ، يعني قل لي ولو كذبا كلاما، حتى لو تكذب أنت قل لي كلام ناعم حتى لو كذب أنا قابل، ولكن يأكل ويشبع ويملي بطنه ويتسند ويمدد رجوله. طيب قل لها مسكينة، هي تنتظر، تقول لها كلمة، تقول والله خوش طبخ، والله البلد كلها ما في وحدة طباخة مثلك، شوف عاد يوم ثاني ايش راح تسوي لك، راح تسوي لك أعظم. ليش؟ لأن لا إن شكرتم لأزيدنكم، مثل ما في قليل الشكور من الرجال، ترى قليل الشكور من النساء قليل الشكور من الرجال. إذا رحت لصاحب بقالة واشتريت من عطاك الغرض أخذ الفلوس، قل له شكرا صاحب شيشة البنزين محطة البنزين عطيت المبلغ عطاك رد، قل شكرا. ليش؟ لأن مضمون الشكر، مبدأ الشكر هذا غايب عندنا، يعني تشوف قليل الذي عنده هذا المبدأ. أهل البيت عليهم السلام من يسوي لهم واحد جميل لازم يشكرونه. اقرأ الروايات وشوف لابد يشكرونه ويشكرونه أحيانا عملا مو بالكلام لا عملا من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر واحد من أهل البيت عليهم السلام. شوف من يسوي له وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الفرزدق يقول قصيدة في الإمام زين العابدين عليه السلام. نعم قال قصيدة لأن هشام بن عبد الملك يريد أن يستلم الحجر ما تمكن، فجاء الإمام زين العابدين عليه السلام ترى ما وياه لا حرس ولا جنود ولا ثياب فاخرة، يمشي معه نور الله، استلم الحجر بكل سهولة إلى أن خرج. واحد يسأل هشام من أهل الشام يقول من هذا الذي استلم الحجر بسهولة؟ قال أنا لا أعرف هذا الرجل. أبهمه قال أنا لا أعرفه. الفرزدق كان حاضر، وأحيانا توفيقات الله يضعك في المكان المناسب في الوقت المناسب. قال لا أنا أعرف، يقول الفرزدق هذا هو الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، في كفه خيزران ريحه عبق، من كف أروع في عرنينه شمم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت. ترى أطالع ملامحكم أنا وأنا أقول القصيدة أشوفكم منشدين لها مع أنكم حافظينها، لكن تستأنسون الحين لو أعيدها مرة ثانية تستأنسون نفس الاستئناس. تدرون لماذا؟ أولا حبكم للإمام زين العابدين عليه السلام، والمحبوب لما يتكلمون عن المحب يرتاح. اثنين ترى القصيدة خارجة من قلب الرجل، وما خرج من القلب وصل إلى القلب، والدليل ختم عليها الإمام زين العابدين عليه السلام قال لقد أعجبتني قصيدتك، قال له لقد أعجبتني قصيدتك. طيب شلون شكره الإمام؟ طلع له صورة، طبعا انسجن الفرزدق بعد ما قال هذه القصيدة رأسا ألقي به إلى السجن. بعد ما طلع من السجن التقى بالإمام سلام الله عليه، قال له يا فرزدق لقد أعجبتني قصيدتك. أخرج الإمام صورة فيها مبلغ من المال، قال له تفضل هذه هدية مني إليك. قال سيدي ما قلت الذي قلت لأجل المال، أنا ما قلت هذا الكلام كله لأجل المال. قال ولكن ما خرج منا لا يعود إلينا، يعني لا تتصور أنا طلعت المال من جيبي وبرجع إلى جيبي مرة ثانية، لابد تأخذه. وإذا مد يده الفرزدق وأخذ المال هدية من الإمام سلام الله عليه. إذن يا إخواني مبدأ الشكر هذا مبدأ موجود، ولذلك الله أراد أن يربينا عليه. قال له الحمد له الملك معد وله الحمد. طيب ليش الله يريد أن يربينا على هذا المبدأ؟ قال لأنه قليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الذي عنده مبدأ الشكر قليل. ولذلك شوف الله سبحانه وتعالى يغدق عليهم بالنعم، لكن شلون يقابلونه؟ يقابلونه بالكفر، يعطيه النعم يغدق عليه بالنعم، قال أنت اشكرني وأنا أزيد لك في النعم، ما يشكر الله سبحانه. ولهذا إخواني الشكر قولي وعملي. بالمناسبة عندنا روايات أنك إذا أكلت الخبزة وسقط منها فتات فلا تتركه على الأرض، لأنك إن تركته على الأرض سبب لك الفقر. ولذلك من تأكل الخبز بالذات، الخبز بالذات يعني نتكلم عن النعم الأخرى لكن بالذات الخبز، ليش؟ لأن الخبز نرجع له في الروايات نشوفه غريب. أولا مكروه تقصه بالسكين، أنت تقدر تقص تفاحة بالسكين ما فيها كراهة، لكن تقص خبزة بالسكين مكروه. شايف بعض المطاعم لما يقصص لك الخبزة بالسكين هذا مكروه، هو يسوي مكروه. ليش؟ قال السكين بالذات الخبزة فيها إهانة فيها هتك. شوف شلون. وفي روايات لا تنتظر الطعام والخبز موجود. شلون؟ يعني انت بيجيبون لك العشاء الحين، حطوا لك الخبز بيجيبون الباقي، لا تنتظر الباقي، ابدأ بالخبز. ليش؟ قال الخبز هذا له خصوصية، ما يصير موجود كأنك انت الحين كأنك أهنت، تقول له انت يا الخبز انت مو مهم عندي، خلي الباقي يجي. قال لا، ابدأ بالخبز. وعندنا روايات أن الخبز سيد الطعام، الخبز بالذات يا إخواني سيد الطعام. لذلك شوف البيوت عندنا من أبائنا أجدادنا أبائنا إلينا، تشوف عندنا الخبزة نقدرها أكثر من غير. ولذلك عندنا كرتونة، عندنا كيس في البيت نجمع فيه الخبز الزايد. ليش الخبز الزايد؟ مرة خدامة شغالة تقول ليش تهتمون كل الاهتمام بالخبز؟ تقول احنا عندنا الخبز نقطة نرميه، أصلا ندوسه بالأقدام. الظاهر احنا أبائنا راجعين إلى الروايات، يظهر الأساس والأصل راجعين إلى الروايات، يعني ملتفتين إلى مسألة الخبز. كل النعم يجب أن تحترم، لكن الخبز بالتحديد فيها روايات خاصة. إذا فتات من الخبز، إذا تتركه على الأرض يسبب لك فقر. وإذا اليوم تشوف أحيانا تمر على زبالات مليانة طعام مليانة أكل، شو يسبب هذا؟ قطعا يسبب فقر. ولذلك الله سبحانه يقول أنا إذا أعطيتك نعمة اشكرني وبعطيك زيادة، اشكرني قولا وفعلا، احترم نعمتي. يقول الإمام الرضا عليه السلام يقول النعمة كالحيوان المفترس، إن فرت من صاحبها لا تعود. يقول تراك اليوم عندك نعمة، إذا ما قدرتها وراحت عنك ما تقدر ترجعها بسهولة مرة ثانية. ليش؟ مثل الحيوان المفترس. وهذا التشبيه جميل من الإمام الرضا عليه السلام. إذن الإنسان يقول وقليل من عبادي الشكور، يعطيهم النعم يقابلونها بماذا؟ بالكفران. الأنبياء أكبر من مظاهر نعم الله سبحانه، الأئمة من أكبر مظاهر نعم الله، ولكن شوف هل في نبي ارتاح من قومه ومن أمته؟ أبدا. هل هناك إمام من أئمتنا عليهم السلام ارتاح؟ أبدا. تعال شوف الأئمة، ما منهم إلا مقتول بسيف أو مسموم بسم. ناهيك بالذي جرى لأبي عبد الله الحسين، الأمر الذي خلى الإمام زين العابدين عليه السلام 35 سنة، تصور ما قدم له طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينه. يقول لأبو حمزة الثمان يقول له سيدي لا تبكي، القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. قال له نعم يا أبا حمزة، ولكن هل حرق الخيام لنا عادة؟ هل سبي النساء لنا عادة؟ وقلبي يا أبو حمزة تراه تفطر ذاك مثل المصيبة اللي دهتني، ما حد انصر ديج الأقمار اللي بمنازلنا يزهرون، والليل كله من العبادة ما يفتروا، 17 عاينتهم كلهم قصور، وبفرد ساعة وسدوهم حر الترى. لو شفت جسم اللي على المسنات مطروح، وذاك الشباب اللي صباح العرس مذبوح، لو شفت الأكبر ما لميتني بكثرة النوم، وما خلت لنا كربلا شيخ ولا شيخ، ومصيبة اللي هي جات حزني عليه بعيني رأيت حسين تحت الأعوج حرقة وخيمنا وركبة وعمتي كربلا لازلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى إلهنا بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد اغفر ذنوبنا يا الله استر عيوبنا اقضي حوائجنا شافي وعافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات وبالخصوص من أوصانا بالدعاء إخواني الحاضرين احفظ الجميع المؤسسون تقبل عملهم أطل في أعمارهم إلى أرواح موتانا وموتاهم ومن مات على الإيمان الفاتحة مع الصلوات.